سواء كان مفردا أو مقرونا بغيره فهو موصوف بالحسن. فعندنا مثلا العزيز هذا اسم يوصف بالحسن، العليم اسم يوصف بالحسن. طيب إذا جاء مقرونا العزيز العليم فهذا يكون حسن مع حسن، يكون حسن مع حسن. فإذا صفة الحسن تأتي للاسم إذا كان منفردا أو كان مقرونا مع غيره، أو كان مقرونا مع غيره، إلا أنه إذا كان مقرونا نعم كان حسنا مع حسن، أو كما قال المؤلف هنا كمال فوق كمال، يكون كمال فوق كمال. طيب ضرب لذلك مثالا، ننظر إلى هذا المثال الذي ذكره المؤلف. قال العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، على الكمال الخاص الذي يقتضيه. فإذا أفردنا العزيز، إذا أخذنا قوله العزيز، فهنا يقتضي إيش؟ يقتضي كمالا خاصا وهو العزة، وهو العزة. وإذا أخذنا الحكيم فهو يقتضي كمالا خاصا وهو الحكم والحكمة، لأن الحكيم دال على الحكم وعلى الحكمة. إذن فالعزة المأخوذة من العزيز والحكم والحكمة المأخوذة من الحكيم كلها إيش؟ كلها دالة على الكمال، على الكمال الخاص. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، هنا الآن كمال خاص، دلت على كمال خاص في العزيز بمفرده وفي الحكيم بمفرده. طيب إذا جمع دل على كمال، على كمال آخر، ما هو هذا الكمال؟ قال وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي جورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. لما قال العزيز الحكيم نعم أفاد ودل على أن العزة هذه مقرونة بالحكمة، فأصبحت ليست من العزة المشابهة للمخلوقين، فإن عزة المخلوقين عادة يعتريها الأنفة والكبر والظلم والجو نعم. ولذلك قيل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. فأعزاء الدنيا من المخلوقين يعتريهم في عزتهم النقص، يعتريهم النقص من جور أو ظلم أو ما أشبه ذلك. ولكنها هنا لما جاءت مقرونة نعم دلت على كمال آخر، وهو أن العزيز، أن العزة مقرونة بإيش؟ مقرونة بالحكمة. فإن العزيز منهم قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك أيضا حكمه تعالى وحكمته إذا قرنا بالعزة نعم فهما مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. المخلوق قد يكون حكيما في رأيه نعم، وقد يكون صاحب حكم، لكنه هل هناك مانع من أن يكون حكيما وهو دليل في نفس الوقت؟ ما هناك مانع، بل هذا واقع ومشاهد، يكون إنسان حكيم لكنه موصوف بالذل والضعف، معروف من صفاته الذل والضعف، تجده حلس بيته وإن كان موصوفا بالحكمة لا يملك إلا أن يبدي الرأي، وقد يبدي رأيه أحيانا على تخوف وعلى ذل، ويبدي حكمه كذلك على تخوف وعلى ذل، لكنه في جانب الله عز وجل فإن هذه الحكمة كاملة لا يعتريها النقص، فهي حكمة مع عزة، وحكم أيضا مع عزة، وحكم مع عزة. وهنا لو ذكر المؤلف الإطلاقات التي يراد بها العزة، يعني اسم العزيز، اسم العزيز لله عز وجل، هذا له ثلاث معان ذكرها بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. فيراد بالعزيز الذي لا يناله أحد بسوء، هذا يراد بلفظ العزيز، لا يناله أحد بسوء. ويراد أيضا بالعزيز أي القوي. العزيز نعم من معانيه القوي، والعزيز أيضا من معانيه الغالب، من معانيه الغالب. إذن عندنا ثلاث معان لاسم العزيز. الأول نعم الذي لا يناله أحد بسوء، والثاني بمعنى القوي، والثالث بمعنى الغالب. هذه كلها ثلاث معان نعم من معاني العزيز، من معاني العزيز. وإذا عرفنا هذه المعاني عرفنا أيضا كمال العزة كذلك من هذا الوجه. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذه المعاني الثلاثة في نونيته، فقال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام جناب ذي السلطاني، أن يرام جناب ذي السلطاني. وهو العزيز القاهر الغلاب لم، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، يغلبه شيء هذه صفتان. الثالثة قال عنها: وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، نعم، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن هذه ثلاث معاني لاسم العزيز ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته.
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما منهم لدلالة كل واحد منها منهما على معناه الخاص. فالحي العليم، القدير السميع، البصير الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علم، ولا سميع، ولا يقال أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى.
القاعدة الثانية، القاعدة الأولى هي أن أسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثانية قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، نجعلها مقطوعة. يعني القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. وهذه القاعدة والتي قبلها مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكرها في مجموعة كتب، ومن ذلك كتاب رسالته التدمرية المشهورة. هنا قال: أسماء الله تعالى أعلام، مثل السميع، البصير، العليم، الحكيم، العزيز، هذه كلها أعلام، كلها أعلام. بهذا الاعتبار هي أعلام. والعلم نعم هو ما ذكر تعريفه ابن مالك في قوله: اسم يعين المسمى مطلقا. العلم هو الاسم الذي يعين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة، علمه كجعفر وخرنقة. فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أراد أن يبين هنا معنى كلامه، فقال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. فعندنا العزيز تدل على إيش؟ على ذات الله. إذا قلنا العزيز ماذا يراد؟ نعم، ذات الله. إذا قلنا الحكيم ذات الله، السميع ذات الله، البصير، الحليم، الغفور، الودود، المجيد، نعم، كل هذه إيش؟ دالة على الذات، على ذات الله. هذا معنى كلمة، هذا معنى قول المؤلف أعلام. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. على المعنى الأول، وهو أن هذه الأعلام متضمنة إيش؟ متضمنة لأوصاف. فالعليم متضمن العلم، لوصف العلم، والحكيم للحكمة، والعزيز للعزة، والرحيم للرحمة، والغفور للمغفرة، وهكذا. نعم، قال وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. قال وهي بالاعتبار الأول، أي الاعتبارين؟ الاعتبار الأول قوله أعلام باعتبار دلالته على الذات، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. إذن الاعتبار الأول عندنا هو أنها أعلام، هو أن أسماء الله تعالى أعلام، هذا اعتبار أول. عندنا اعتبارين في أسماء الله، أولا أنها أعلام، ثانيا أنها أوصاف. فأولا هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، هذا هو الاعتبار الأول. وقال عن الاعتبار الأول هنا، قال عنه المؤلف وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. ومعروف عن الكلمات أو الكلمتين فما زاد، هذه إما أن تكون نعم مترادفتين، إما أن يكون من باب المترادف، أو أن يكون من باب المتباين، أو أن يكون من باب المشترك، أو أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، أو أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. فهنا بالاعتبار الأول أن هذه الأسماء مترادفة، أن هذه الأسماء مترادفة. لماذا صارت مترادفة مع أن العزة غير الرحمة؟ العزيز كلمة، اسم العزيز غير اسم الرحيم، غير اسم العليم، وغير اسم الحكيم. لكن هذه الأسماء هي مترادفة باعتبار من وجه، وهو ايش؟ باعتبار دلالتها على الذات، نعم، على ذات الله. فلما كان العزيز المقصود به ذات الله، والحكيم المقصود به ذات الله، وكذلك العليم المقصود به ذات الله، والرحيم والحليم، وكل الأسماء هذه التي يسمى به الله، نعم، كلها دالة على ذات الله عز وجل. فمن هذا الوجه صارت الأسماء عندنا إيش؟ صارت الأسماء عندنا مترادفة، صارت الأسماء عندنا مترادفة، وهي غير متباينة. من هذا الوجه غير متباينة، لأن لو كانت تدل على ذوات معددة لكانت إيش؟ من باب التباين. لما كانت كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله عز وجل، كانت من باب الترادف. فإذا هي من باب المترادف من هذا الوجه، باعتبار إيش؟ باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل. قال وبالاعتبار الثاني متباينة. إذن نفهم من كلام المؤلف أن أسماء الله مترادفة ومتباينة، نعم، مترادفة ومتباينة، لكن هذا الترادف والتباين إنما هو من وجه دون آخر، إنما هو من وجه دون آخر. فهي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، لكنها متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالأسماء دالة على ذات واحدة وهي ذات الله، وأما الصفات قال هي متباينة. لماذا؟ لأن كل واحد من الصفات نعم متضمن أو دال على معنى خاص. فالرحمة غير المغفرة، الرحمة غير المغفرة، والرحمة غير العزة، والرحمة غير العلم، والرحمة غير العلم، والرحمة نعم غير الإرادة وغير الكلام. إذن هذه الصفات متباينة، فيفهم من كلامه هنا أنه بالاعتبار الثاني، باعتبار أنها أعلام وأوصاف، فبالاعتبار الثاني أنها متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم، القدير، السميع، البصير، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وهذه المسألة واضحة. نعم، معنى القدير ما هو معنى القدير؟ يقصد القدرة. ومعنى العليم يقصد العلم، ومعنى السميع يقصد السمع، والبصير يقصد البصر. فالبصر والسمع، هل البصر هو السمع؟ يختلف. إذن من هذا الوجه نعم هي متباينة، من هذا الوجه هي متباينة وليست مترادفة. فإذا نقول إن القاعدة الثانية خلاصتها أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فأما الأعلام فهي من باب المترادف، وأما الأوصاف فهي من باب المتباين. وسيأتي سبب التفريق بين المتباين والمترادف في كلام المؤلف، ولا نحب أن نستعجل كلام. قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فعلمنا صفة المغفرة من هذه الآية، قال وهو الغفور الرحيم، فهنا اسم الغفور واسم الرحيم. وأما الصفة فقال وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. ذو الرحمة، ذو هنا بمعنى صاحب، أي صاحب الرحمة، أي صاحب الرحمة. وذو من الأسماء نعم الخمسة، أو يقال أسماء الستة كذلك، وهي فيها تكون بمعنى صاحب، وإلا فذو تأتي في اللغة بمعنى الذي. ومنه قول القائل نعم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري الذي حفرت والذي طويت، لكنه هنا بمعنى ذو بمعنى الصاحب. ولا تأخذ إعراب الأفعال الأسماء الخمسة إلا بإيش؟ إلا بأن تكون بمعنى الصاحب. وأما إذا كانت بمعنى الذي فإنه لا تجري مجراها، فإنها لا تجري مجراها. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. هل يمكن أن يقال هذا سميع وهو لا يسمع؟ نعم، أو بصير وهو لا يبصر، أو عليم وهو لا يعلم؟ ما يمكن. هذا معروف من جهة اللغة، لكن دائما نتحرز فيما يتعلق بالأسماء، نتحرز ونعرف أن أسماء البشر يعتريها النقص، لكنها في حق الله نعم أسماء حسنى بالغة الكمال، بالغة غاية الكمال لا بد من التفريق، وإلا فالأسماء في حق البشر هي أعلام، أسماء العباد أعلام فقط، لكنها قد لا يشترط أنها تدل على الحسن. لماذا؟ لأنك قد تسمي هذا الشخص فلاح لكن ليس فيه فلاح، والفلاح في واد وهو في واد. قد تسميه يسار وليس من اليسار في شيء، قد تسميه مثلا حكيم حكيما وليس من الحكمة في شيء، وقد تسمي الإنسان أيضا عبد الله وهو من أفجر عباد الله، قد يسمى عبد الله وهو من أفجر عباد الله، عبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار واسمه عبد الله. إذن الأسماء في حق الله تعالى حسنى وهي بالغة من الكمال غاية، بخلاف أسماء البشر فإنها يعتريها النقص، والأمثلة في ذلك كثيرة. ولذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسمى المولود بأسماء فيها تزكية أو فيها ثناء حتى لا يتخلف هذا، لأن الاسم له أثر على المسمى، الاسم له أثر على المسمى. فنهى عن اسم برة، ونهى عن كنية أبا الحكم فقال إن الله هو الحكم، ونهى أيضا نهى جد سعيد بن المسيب واسمه حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فيقول سعيد بن المسيب كما في البخاري قال فما زالت في بيتنا الحزونة منذ ذلك الوقت، لأنه لم يغير اسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك اكتسبت حياته شيئا من اسمه، وهو أن الحزونة صارت في بيته، وفي بيت أهله من بعده، ومن هنا قال القائل وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية بيسار نعم وفلاح ونجاح. لماذا؟ علل في الحديث حتى لا يقال أتم يسار فيقال لا، أو أتم فلاح فيقال لا. يعني لو جاء إنسان سمى ولده يسارا ثم جاء شخص وطرق الباب وقال هل فيه يسار وهو غير موجود، ماذا يقال؟ يقال لا، فيكون نفي ايش؟ نفي اليسار. طيب يقال هل فيه فلاح؟ فيقال لا، فيكون هنا نفي ايش؟ نفي الفلاح. فاذا الاسماء التي فيها تزكية محضة جاء النهي عنها لانها في حق البشر يعتريها النقص، بعكس على الخلاف في حق الله تعالى فانها من الاسماء الحسنى. ولذلك راعى اهل العلم من الفقهاء والمحدثين نعم راعوا عملا بالأدلة جانبا مهما من جوانب احكام المولود، وهو التسمية، اختيار الاسم بحيث لا يكون من الاسماء المحرمة ولا المنهي عنها، ولا يكون ايضا من الاسماء التي فيها تزكية بالغة. لماذا؟ لان الاسم له اثر في مسماه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء الحسنة، التفاؤل المشروع. ولذلك لما رأى الرؤيا وكان فيها أنهم يأكلون نعم أنهم في بيت رافع ابن أبي رافع ويأكلون من تمر طاب، فأولا ناهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم الرفعة، أخذها من كلمة رافع، وأن أمرهم قد طاب، يعني هذا الدين قد طاب. والمعبرون للرؤى يأخذون من الأسماء أحيانا الدلالة على تأويل الرؤية، فمثلا قد يرى إنسان أنه يعني في مأزق، يرى رؤية منامية أنه في مأزق، ويرى أثناء الرؤية أنه رأى صاحبه سليمان أو صاحبه سلمان أو صاحبه سليم، فلا يعرف معنى هذه الرؤيا، فيسأل المعبر فيقول له سيحصل لك أمر ما وتنجو منه وتسلم، فيكون أخذ هذا التعبير من إيش؟ من كلمة سليمان، من كلمة سليمان، فدل على السلام. يقولون كذلك لو رأى أنه في مأزق وبجانبه سلم أو يصعد سنة فيؤخذ منه السلامة، يؤخذ منه السلامة، وهكذا الرفعة. أو يرى في الرؤيا رجلا يقال له سهل فيؤخذ من الرؤيا نعم سهولة الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال قد سهل أمركم، قد سهل أمركم. وفي المقابل أيضا الأسماء القبيحة، في المقابل الأسماء القبيحة، لو جاء إنسان ورأى رؤيا ثم رأى في هذه الرؤيا مثلا صاحبه أو رجلا يقال له نذير، يقال له نذير، فقد يأخذ المعبر من هذا معنى النذارة، قد يأخذ من هذه الرؤيا معنى النذارة. والأمثلة في هذا كثيرة جدا ذكرها أصحاب الرؤى. ومن هذا الباب القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب كما رواها مالك في الموطأ، أنه جاءه رجل فقال له ما اسمك؟ قال اسمي جمرة، قال اسمي جمرة، قال واسم أبيك؟ نعم واسم أبيك؟ قال اسم أبي شهاب، قال واسم وأين مسكنك؟ قال مسكني في الحرة، قال وأي مكان من الحرة؟ قال بذات لظى. نعم، فاجتمع عندنا جمرة ابن شهاب ويسكن في الحرة وفي مكان يقال له ذات لظى، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه اذهب إلى أهلك فقد احترقوا. فذهب هذا الرجل ووجد فعلا أهله قد احترقوا. فإذا الاسم هذه من كرامات عمر رضي الله تعالى عنه، فالاسم له أثر على المسمى. إذا الاسم يكون علما نعم على الله عز وجل، لكنه من باب الكمال الذي لا يأتريه نقص، وأما في حق البشر فإنه من باب فإنه قد يعتريه النقص لما ذكرنا. ولعلنا نرجع بقية الحديث في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا يقول هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هي أعلام وأوصاف؟ طبعا أولا أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي أعلام وأوصاف، لكنها لا تخضع لأوصاف لأعلام.